بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس من دورتنا في تدبر القرآن تصديق وتطبيق. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وزوده بالسمع والبصر والعقل، وجعل هذه آلات استقبال العلم الإلهي، فهذه أمانات بأيدينا يجب علينا استعمالها فيما خلقت له. وأعظم شيء تستعمل فيه تدبر القرآن وتصديقه وتطبيق ما جاء فيه من أحكام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله عز وجل من على هذا الإنسان بنعم عظيمة، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد بالأقوات ونعمة الهداية ونعمة الاستضافة يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. والقرآن العظيم هدى للناس وهدى للمتقين. وإذا تدبرنا القرآن عرفنا من يستحق العبادة ومن يستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. إذا تدبرنا القرآن عرفنا هذا الإنسان وأصل خلقه وماذا يريد الله منه وماذا يريد هو من الله، وكيف يعيش على طريقة حياة الأنبياء والمرسلين. بتدبر القرآن ينتقل الإنسان من الجهل إلى العلم، ومن الشك إلى اليقين، وينتقل من المعاصي إلى الطاعات، ومن العلم إلى العمل بجهده على نفسه بالاستقامة، وجهده على غيره بالدعوة والتعليم والإحسان. فالقرآن الكريم نحن متعبدون بتلاوته وتدبره والعمل به. هذه درجات ثلاثة: تلاوته فيها حسنات، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وتدبره وتفسيره ومعرفة معاني، هذه أعظم درجات وأعظم حسنات من التلاوة، لأن التلاوة وتدبر، وأعظم من ذلك العمل بأحكامه بعد تصديق أخباره، العمل بما جاء في القرآن، سواء كان في التعبد بين يدي الله في أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو كان بالدعوة إلى الله، تعبد بالدعوة إلى الله وإدخال وجوه جديدة في الدين وتعليم شرع الله حتى يعبد الإنسان ربه مخلصا له الدين على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتدبر القرآن من أعظم العبادات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن قرأ القرآن وتدبره علم أن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بتصديق أخبار القرآن وتطبيق أحكامه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال وفي جميع الحاجات.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما سواها معوج. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذي يمسك بالكتاب يصلح في نفسه ويجتهد لإصلاح غيره، لأن القرآن يربيه على هذا، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويعمل بما أمره الله بجهد على النفس وجهد على الغير. وهذه وظيفة كل مؤمن ومؤمنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والقرآن الكريم له ظاهر وباطن. فظاهر القرآن يراه كل الناس من مسلم وكافر، وهو صور الحروف والكلمات والآيات والسور، ويتلوه بلا تدبر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أما باطن القرآن فلا يراه إلا من آمن به وآمن بالذي أنزله وآمن بأنه حق، أنزله الحق جل جلاله لهداية الناس وفلاحهم، فأمسك به وتدبر معانيه واستفاد من كنوزه وعمل بما فيه اعتقادا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا. فالقرآن مجمع الخيرات والبركات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن العظيم كالبحر العظيم، له ظاهر كسطح البحر، وله باطن مملوء بالأرزاق والخيرات والكنوز العظيمة فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يتعلق بنعمه وإحسانه إلى خلقه، وما يتعلق بمخلوقاته العظيمة وآياته الكونية وآياته القرآنية. فالقرآن فيه تبيان كل شيء، فباطنه مملوء بالأرزاق والخيرات والكنوز العظيمة. ومن سبح على ظهر البحر من المحيط إلى المحيط يبغي التجارة فلن يجدها ولو أمضى العمر كله سائرا على ظهر البحر، حتى يغوص في باطن البحر ويجد هناك اللؤلؤ والمرجان وأنواع النباتات والمعادن والأسماك وجميع الأرزاق، يجدها في باطن البحر. فهذه سنة الله في بحر مخلوق ملأه الله بهذه النعم والأرزاق والبركات. هذه سنة الله في بحر مخلوق، وهذه قدرته في بحر مخلوق. فكم من النعم والخير والبركات في كلام الخالق إذا تدبرناه وعقلناه. فالقرآن يكشف الماضي البعيد، ففي أخبار الماضي البعيد بقصص يعني الأنبياء والرسل وخلق هذا الإنسان وخلق هذا الكون. ففي القرآن كل ما كان وما يكون وما سيكون. فالقرآن بيّن كل شيء، كشف حجب الماضي البعيد، وكشف النفس البشرية، وبيّن النفس الأمارة من النفس اللوامة من النفس المطمئنة. كل ذلك نعرفه وندركه إذا تدبرنا القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكم من الخيرات والبركات والنعم والعلوم في كلام الخالق إذا تدبرناه وعقلناه. وذلك يتكرر في القرآن: أفلا يعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. كنتم شر أمة فبالقرآن كنتم خير أمة. كنتم رعاة للغنم فبالقرآن أصبحتم رعاة للأمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وعلو شأنكم. أصبحتم أئمة العالم، أصبحتم نور العالم بسبب هذا القرآن الذي كله نور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا النور يملأ القلب، والمطلوب أن ننقله من القلب إلى البشرية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والله عز وجل خلق في الإنسان ثلاث أواني: آنية المعلومات وهي العقول والدماغ، وآنية المطعومات وهي المعدة، وآنية الإيمانيات وهي القلوب. فهذا القلب هو الذي أنزل عليه القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفهم القرآن وتدبره والعمل بما جاء به هبة من الكريم الوهاب جل جلاله، يكرم بها من صدق الله في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. تدبر القرآن وفهمه والعمل به هبة من الكريم، ولكن لا بد من فعل الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين قالوا سمعنا وأطعنا. ففهم القرآن وتدبره والعمل بما جاء به ليس بجدنا واجتهادنا، إنما ذلك سبب قد ينفع وقد لا ينفع، ونحن في دار الأسباب مأمورون بفعل الأسباب. إنما فهم القرآن هبة من الكريم الوهاب، يكرم بها من صدق الله في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإن أردنا أن ندخل في رحمة الله ونسلك الصراط المستقيم فلنجاهد أنفسنا ولنتحمل المشاق في طلب العلم وتدبر القرآن، ونصبر على ما أصابنا في سبيل تدبر القرآن الكريم لننال بذلك ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. فالقرآن حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيدك أنت أيها المسلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فتدبر القرآن والاطلاع على أسرار القرآن يأتي ببذل الجهد وفعل الأسباب والتضرع والانكسار بين يدي الله حتى يهب لنا من فضله وإحسانه مفتاح تدبر القرآن. والمكارم لا تنال إلا بالمكاره، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فلا بد من البلاء والابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتدبر القرآن ومدرسة القرآن والتفكر في القرآن جهد محمود، الله عز وجل دعانا لتدبره والتفكر فيه لينفيه جميع الخيرات والبركات وكل ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة. فإصلاح النفوس وتزكية القلوب والسلامة من الأضرار والفتن لا يكون إلا بالعلم الإلهي، ووسيلة ذلك القراءة للوحي من الكتاب والسنة. ولهذا لما أراد الله عز وجل هداية عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور أنزل عليهم كتابا يقرأ، فأول سورة نزلت منه تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلم والصلاح والإصلاح والنجاة والفوز والفلاح إلى يوم القيامة. فأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فلا بد للإنسان أن يقرأ القرآن قراءة عبد يستمع أو يقرأ أوامر سيده، فسيده يأمره بما ينفعه ويسعده في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فلا بد أن نقرأ القرآن ونسمع القرآن ونتأدب بآداب القرآن، وقراءة القرآن كتاب ربنا عز وجل من أعظم العبادات. فالله سبحانه خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم فطرة، وأمره أن يتعلم ما لم يعلم عن طريق القراءة، فقال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقراءة الإنسان أربعة أنواع: قراءة الإنسان لكتاب ربه العظيم، لكتاب ربه الكريم، لكتاب ربه المجيد، أربعة أنواع. إذا ما أمسكنا بالكتاب وأردنا أن نقرأ في القرآن فلا بد أن نقرأ هذه القراءات التي أمرنا الله عز وجل بها في هذه السورة. القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان. اقرأ أيها الإنسان الآيات الكونية والآيات القرآنية. لماذا؟ من أجل أن تؤمن بالله وتعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة وقدرته وعظمته ونعمه وإحسانه. وأول ما تبدأ به نفسك منذ كنت علقة إلى أن أصبحت إنسانا كاملا سويا، يقال لك مؤمن، يقال لك طبيب، يقال لك مهندس، يقال لك طيار. منذ كنت علقة إلى أن أصبحت إنسانا كاملا سويا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق العالم العلوي والعالم السفلي. اقرأ باسم الرب العظيم وانظر إلى ما خلق. فالله عز وجل خلق ستة أنواع من المخلوقات العظيمة، وهذه المخلوقات العظيمة تدل على الخالق العظيم. فهذه قراءة القرآن للبحث والإيمان بالتدبر. خلق مخلوقات عظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي، عالم الجماد بأنواعه، عالم النبات بأنواعه، عالم الحيوان بأنواعه، عالم الجن بأنواعه، عالم الملائكة بأنواعه، عالم الإنسان بأنواعه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ لتعرف الملك القادر القاهر الكريم العفو اللطيف الرزاق العليم الخبير الحكيم. اقرأ قراءة البحث والإيمان ليأتي الإيمان في قلبك من أجل أن يزيد إيمانك وتعرف ربك المعبود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول قراءة لنفسك بعد هذه القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانظر في صفة الخلق، ترى هذا الخلق العظيم كله الذي خلقه واحد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بجميع أقسامه خالقه واحد، فتعلم أن للخلق خالق وللكون مكون وللصور مصور وللنعم منعم، وأنت بحاجة إليه لأنك طبعت على أربع صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق حتى أوصله إلى هذه الدرجة من الخلق السوي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان في خسارة إذا لم يؤمن. فهذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم ينظروا للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نقرأ هذه المراسيم الملكية، هذه الآيات القرآنية، لنعرف الرب العظيم الذي خلق الآيات الكونية وأنزل الآيات القرآنية التي تبين لنا الخالق القادر القوي العزيز الغني الكريم التواب الرحيم، تبين لنا صفاته لهذا الكون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني البعث بعد الموت. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. إن يوم الفصل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله عز وجل يأمرنا أن نقرأ قراءة البحث لنتجاوز المخلوق إلى الخالق، ونتجاوز الصور إلى المصور، فنبحث ماذا يريد ونجله ونعظمه ونكبره بما يليق بجلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه قراءة البحث والإيمان. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. اقرأ أيها الإنسان لتعرف ربك الكريم الرزاق المنعم بكل نعمة، الذي أنعم علينا بكل نعمة، نعمة الإيجاد فقد كنا عدما، ونعمة الإمداد فنحن نحتاج إلى قوت القلوب وإلى قوت الأبدان، ونعمة الهداية والرشاد. الله عز وجل اختارنا وجعلنا مسلمين، والله قادر أن يجعلنا نبقى غير مسلمين مع الكفار، ولكن الله علم فينا الصلاحية وأن قلوب لا تزكو بالقرآن فهدانا. لهذا لا بد أن نقرأ كتاب ربنا في كل يوم، ونتدبر ونقرأ من يستحق عن من يستحق العبادة، من هو المؤمن الذي نؤمن به جل جلاله، وكيف نتقرب إليه بما يحبه ويرضى. ثم ننظر في الكون فنراه الله عز وجل ملأ هذا الكون بنعمه: نعمة الهواء العام، نعمة نور الشمس العام، نعمة الطعام في كل مكان، نعمة المياه في كل مكان، نعمة العافية، نعمة الهداية، نعمة الطمأنينة، نعمة السكينة، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا عرفت الكريم الرزاق وجب عليك شكره. اقرأ وربك الأكرم، ربك كريم، اقرأ لتعرف ربك الأكرم الذي أكرمنا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية والرشاد. اقرأ وربك الأكرم، هذه القراءة الثانية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب علي أن أعبد الرب القادر الخالق لكل شيء، وأعبد الكريم الذي ينالني كرمه، فأحمده على هذه النعم. الحمد لله أنعم علي وأنعم على غيري، أنعم علي أعطاني خيرا وصرف عني شرا، استضافني في بطن الأم واستضافني في بطن الدنيا ويستضيفني يوم القيامة في القصور الملكية. فلا بد أن أقرأ قراءة الشكر والعرفان حتى أشكر الله عز وجل الذي يستحق الشكر لجلاله وجماله وعظيم نعمه وإحسانه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أما القراءة الثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان، فالإنسان يعلم جزء يسير من عالم الشهادة، أما عالم الغيب فليس من شأنه ولا يستطيع أن يطلع على علم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. فكل شيء عجز العقل عن إدراكه من أمور الغيب الله عز وجل علمنا به. الله كشف لنا يعني أمور الآخرة والجنة والنار والصراط والميزان وعالم السماوات ومن فيها من المخلوقات، هو علم الإنسان ما لم يعلم علم. إذن لا بد أن أقرأ قراءة الوحي والإذعان لربي عز وجل الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى الإنسان المؤمن أن يذعن للوحي ويسلم لما جاء فيه ويصدق به. فعلم الإنسان محدود موهوب، وعلم الله ذاتي مطلق، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما أعلمه من عالم الشهادة أشكر الله عز وجل عليه، وما لا أعلمه من علم الغيب فأنصت للقرآن الذي كشف عن أمور الغيب. الله عز وجل بيّن لنا أمور الغيب في القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فأعرف من الذي يعلم الغيب، والله علمني من علم الغيب الذي لا أراه، وذلك من يعني أحوال اليوم الآخر وما فيه من الأمور الغيبية. فالله عز وجل أخبر فيها بالقرآن، والقرآن بالتدبر نصدق أخباره ونطبق أحكامه. فهذه القراءات الثلاث كلها محمودة: قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان. نتبع القرآن والسنة فقط ونذعن لما جاء فيهما من أخبار وأحكام. فهذه القراءات كلها محمودة وكلها مأمور بها شرعا. أما القراءة الرابعة فهي قراءة العدوان والطغيان، وهي كل قراءة تسبب الظلم والفساد والخسران، وقد أشار الله عز وجل إليها بقوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى. وهذه قراءة مذمومة أن أقرأ في أمور الصناعة وفي أمور العلم الذي يفسد البشرية من بث ونشر الفواحش والمنكرات وتدمير البشرية بالصناعات التي تهلك الحرف والنسل. هذا كله من قراءة العدوان والطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى طغيان. فالعالم الآن كل العلم الموجود فيه علم الطغيان، علم الشهوات وزج الناس إلى الشهوات، وعلم الأسلحة الذرية والقنابل العنقودية التي يستذل بها الناس ويدمر بها الخلق، والقنابل الحارقة. هذه قراءة مذمومة، فكل قراءة فيما يفسد البشرية وتدمير الحياة والأحياء وإشاعة الفساد والعري وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك من العدوان والطغيان، وهذا نعرفه من تدبر القرآن. كل هذا من العدوان والطغيان بالعلم الذي يهلك الحرث والنسل. وهذه قراءة الكفار الذين لا يعلمون عن الآخرة شيء ولا عن الدين شيء، وذلك بسبب تقصيرنا وعدم تعريفهم بذلك. هذه قراءة الكفار الذين ينشرون محاسن الدنيا وشهواتها، ويأكل القوي منهم الضعيف، ويستعبد الكبير منهم الصغير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وذلك بسبب الانغماس في الشهوات وتقديم الشهوات الحيوانية على الأوامر الملكية، وانتشار الظلم والاستبداد والفساد. فهؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء مأواهم النار. فالمؤمن الذي يريد النجاة ويريد السعادة يتدبر كتاب ربه، ليجد في هذا التدبر طمأنينة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن ذكر، فبتدبره تطمئن القلوب. وجزاء القلوب أو هذه النفوس المطمئنة يقال لها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلكي نهتدي لا بد أن نجلس في مجالس الهداية والذكر، ولكي نستقيم على أوامر الله لا بد أن ننقطع عن مجالس الغفلة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلكي نهتدي لا بد أن نجلس في مجالس الهداية والذكر والإيمان والأعمال الصالحة، ولكي نستقيم على الهداية لا بد أن ننقطع عن مجالس الغفلة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبتدبر القرآن نعلم أن آدم صلى الله عليه وسلم إنما وقع في المعصية لأمرين: بسبب النسيان وبسبب ضعف العزيمة. وعلاج النسيان بالإكثار من ذكر الله الذي يزيد الإيمان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فعلاج النسيان بكثرة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فبالذكر نذكر الله ونذكر أسماء وصفاته، ونذكر أنه يسمعنا ويرانا، ونذكر ملكه وسلطانه، ونذكر دينه وشرعه، ونذكر وعده ووعيده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن ذكر الله لم يعصي، لأنه يعبد الله ويذكره كأنه يراه. وعلاج ضعف العزيمة بلزوم بيئة الإيمان والعبادة والدعوة التي بها يقوى إيمان العبد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومدراسة القرآن تزيد إيمان العبد وترفع مقامه عند ربه. ولهذا كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن في رمضان في كل ليلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، خرجه البخاري. فبمدرسة القرآن يقوى الإيمان، ثم ينشرح الصدر، ثم يتسع لجميع أنواع الطاعات. فيجود الإنسان بالتعبد والدعوة والتعليم والإنفاق في سبيل الله من ماله، من علمه، من أخلاقه. وإذا تدبرنا القرآن علمنا يقينا أنه مفتاح العلوم العلمية والعملية، ففيه علم الأولين والآخرين. القرآن مفتاح العلوم العلمية والعملية الدينية والدنيوية، والقرآن يبين سبل السعادة في الدنيا والآخرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فكتاب الله عز وجل كتاب عظيم، من قرأه تأثر بما فيه، كتاب فيه تبيان كل شيء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلا بد من التفكر والتدبر لكتاب ربنا حتى يحصل التأثر ثم يحصل التأثير. وكل إنسان يتأثر إذا تمت له ثلاثة أمور: المؤثر والمتأثر والموصل. هذه ثلاثة أمور لا بد من معرفتها: المؤثر والمتأثر والموصل. والمؤثر هو القرآن الكريم، فأثره ثابت لا شك فيه، يؤثر في القلوب بالتوحيد والإيمان، فأثر القرآن ثابت لا شك فيه. والموصل لهذا هذا المؤثر هو القراءة والتدبر فيه، الموصل هو القراءة والتدبر. والمتأثر هو قلب القارئ المتلقي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمؤثر هو القرآن فأثره ثابت لا شك فيه، والموصل هو القراءة والتدبر، والمتأثر بذلك هو قلب القارئ المتلقي الذي يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتدبر القرآن وفهمه أسباب أمرنا الله عز وجل بها، والنتائج بيد الله، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، وهو الحكيم العليم بعباده، يعلم من يزكو على ذلك ومن لا يزكو. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن العظيم بتدبره نعرف أنه نعمة لا يعدلها نعمة، وكل نعمة يتبعها نعيم وتنعم وشكر وحمد لمن عرف واهبها حقا وعرف قدر النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظم السعادة واللذة بتلاوة القرآن وسماعه. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، إن شاء الله فتحها وإن شاء أقفلها، وهو العليم الحكيم البصير بعباده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فبيده مقاليد الأمور ومفاتيح السماوات والأرض، فالمفتاح بيد واحد، فنسأله أن يفتح قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا لتدبر القرآن حتى نكون من أول المتصفين بصفات القرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بأحكامه، وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن فتح القلب له أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب دوام التضرع إلى الله والافتقار إليه والانكسار بين يديه. يا الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، عنده خزائن الرحمة، خزائن العلم، خزائن القوة، خزائن الأمن، خزائن الطمأنينة. ففتح القلب له أسباب، أعظمها دوام التضرع والانكسار بين يدي الله ودوام الافتقار إليه، ومعرفة عظمة القرآن. قد عرفنا أوصاف القرآن وأنه كتاب مجيد، قرآن مجيد وكتاب عزيز، وأنه القرآن العظيم، وأنه حكيم. فمرت بنا أسماء القرآن، والله عز وجل وصف لنا القرآن حتى نقبل عليه ونقرأه، لأنه هو المنهج الذي نسير عليه، وهو كتاب ربنا إلى خلقه حتى نصل إليه ونتصل به. فالفتح القلب لابد له من أسباب، هذه الأسباب: أولا دوام التضرع إلى الله، ثانيا معرفة عظمة القرآن، ومعرفة الأهداف من قراءة القرآن والمقاصد الأساسية الكبرى لتدبر القرآن خمسة. أنا أتدبر القرآن لخمسة مقاصد أساسية: أولها العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه، والعلم بثوابه وعقابه ووعده ووعيده، فأعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد أن أعرف الآمر قبل معرفة أوامره، أعرف من أعبد، أعرف ربي حتى توجه إليه بالحب والتعظيم والذل له، وتوجه إليه بقلبي وقالبي، بظاهري وباطني، منكسرا بين يديه، واقفا ببابه لا أتجاوزه إلى غيره، فهو الغني وأنا الفقير، وهو القوي وأنا الضعيف، وهو الملك وأنا العبد، فأقف بين يديه بهذه الصفات التي يحبها. المقصد من قراءة القرآن أولا العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه، والعلم بثوابه وعقابه. ثانيا فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم. ثانيا العمل بما في القرآن، وذلك بتصديق أخباره وتطبيق أحكامه في كل حال. أصدق الأخبار، فالقرآن خبر وإنشاء، الأخبار إما عن الخالق وإما عن مخلوقاته، فأعرف ماذا قال الله عز وجل عن نفسه، وماذا ما هي أسماء وصفاته وأفعاله وتدبيراته، وأعرف من خلق السماوات العظيمة وهذه الأرض وهذه الجبال والبحار، وخلق الدنيا والآخرة، وخلق الليل والنهار، خلق هذه المخلوقات. فالمقصود من قراءة القرآن تصديق أخباره وتطبيق أحكامه في كل حال. ثالثا حسن عبادة الله ومناجاته والإكثار من ذكره وحمده واستغفاره، لأن النعم كلها منه، والعبد كثير الذنوب كثير الغفلة، والله عز وجل يدعونا في القرآن حتى تزول عنا الذنوب أن نستغفر الله ونتوب إليه وننكسر بين يديه ونلزم طاعته ونفتقر إليه في جميع الأحوال. ولهذا أثنى على نفسه بقوله جل جلاله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن مقاصد تدبر القرآن طلب السعادة والشفاء من الأمراض البدنية والقلبية، ومعرفة سبل الهداية والنجاة والفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بكتاب الله عز وجل، باتباع ما جاء فيه، تصديق أخباره وتطبيق أحكامه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن المقاصد وهو الخامس الحصول على عظيم الثواب في القراءة للقرآن وتدبره والعمل به وإبلاغه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته ولتذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالمقصود من قراءة القرآن هذه الأمور الخمسة. والمقصود من تدبر القرآن العمل به اعتقادا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا وإبلاغه للبشرية حتى تعبد الله وحده لا شريك له. ومن تدبر القرآن حصل له الفهم والفقه والعلم، فزاد إيمانه وحسنت أقواله وصلحت أعماله وحسنت أخلاقه. فالقرآن مؤثر، إذا قرأناه تأثرنا بما فيه من آيات الترغيب والترهيب وآيات الوعد والوعيد وآيات بيان أسماء الله وصفاته. فمن عرف ربه تعبد له في جميع أوقاته في جميع أحواله في كل زمان ومكان، وذلك لأن القرآن في كل العلوم. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن كتاب عظيم وكتاب كريم فيه تبيان كل شيء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وذلك لما فيه من قوة التأثير وما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والأخلاق الحسنة. فلنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، والقرآن هدى ورحمة وشفاء. القرآن كتاب ربنا عز وجل شفاء من جميع الأمراض البدنية والروحية، وهذه النفوس البشرية تتأثر بالقرآن. والنفوس البشرية نوعان، النوع الأول من هذه النفوس نفوس طيبة طاهرة مشرقة خيرة علوية، تصدر عنها أفعال فاضلة كريمة، فهذه نفوس مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه النفوس الله عز وجل يعلمها هو، ولهذا هي مفطورة على حب الخير على التوحيد على الإيمان. فإذا قرأت القرآن جاء نور القرآن على نور الإيمان، فاصطبغت هذه النفوس بالصفة التي يحبها الله، كما قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، التائبون العابدون إلى آخر الآية. فهذه النفوس الطيبة الطاهرة المشرقة الخيرة إذا تلقت القرآن جاءها نور على نور، نور الفطرة ونور الإيمان ونور القرآن. الثاني من النفوس نفوس كدرة، نذلة خبيثة مظلمة مضلة، تصدر عنها أفعال خسيسة فاسدة، فهذه نفوس كدرة مظلمة والعياذ بالله، يظهر فيها كل ضلال على ضلال ونكال على نكال. والقرآن ينفع هذه النفوس الطيبة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن العظيم فيه الشفاء وعلاج البشرية في الدنيا والآخرة هو بهذا القرآن. فالقرآن شفاء من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة البدنية والروحية، فهو شفاء من الأمراض الروحية القلبية، لأن الأمراض الروحية في القلوب نوعان، إما اعتقادات باطلة أو أخلاق سيئة. فالاعتقادات الباطلة أشدها فسادا الاعتقادات الفاسدة في الربوبية والألوهية والنبوة والمعاد والقضاء والقدر، يكون في القلوب اعتقادات فاسدة من الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب، واعتقادات يعني في المعاد أنه لا معاد والقضاء والقدر. هذه الأمور القرآن مشتمل على بيان المذهب الحق في هذه الأمور وإبطال ما سواه. فهذه الآن الأمراض الروحية. أما الأخلاق السيئة من الظلم والكذب والفجور والشرك وغيرها، فالقرآن كشف ما فيها من المفاسد والمضار وأرشد إلى الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة. فثبت بهذا أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحية، أمراض الاعتقادات الباطلة والأخلاق الفاسدة. الأخلاق الفاسدة يتشبه فيها الإنسان بالحيوان، والاعتقادات الباطنة كاعتقادات الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى. فالقرآن بيّن المذهب الحق، وبتدبر القرآن ينتقل الإنسان من الاعتقادات الباطلة إلى الاعتقادات الصحيحة، ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. أما كون القرآن شفاء من الأمراض البدنية، فقراءته وسماعه تدفع كثيرا من الأمراض الجسمية، لما فيه من ذكر جلال الله وكبريائه وعظمته وجلاله وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة والشياطين. وأما كون القرآن رحمة للمؤمنين، فالنفوس البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة، لأن الشيطان يتخبطها. فالقرآن رحمة للمؤمنين، وهذه النفوس البشرية كلها مريضة إلا من كان مؤمنا، وذلك بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة. والقرآن يخلصها من شبهات الضالين والمبطلين، وهذا هو الشفاء، ويرغبها في اكتساب العلوم النافعة والعلوم العالية والأخلاق الفاضلة التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الخالق من المخلوق، ومعرفة ما يحب الرب وما يسخط الرب، وينتقل فيها إلى جوار رب العالمين والملائكة المقربين، وهذا هو الرحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولما كانت إزالة المرض مقدمة على السعي في موجبات الصحة، بدأ في الآية بذكر الشفاء قبل الرحمة، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وسبب للخسار والضلال في حق الظالمين وهم المشركون، لأن سماع القرآن يزيدهم غيظا وغضبا وحسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. القرآن يغضبون، فالكفار يغضبون عند سماع القرآن لأنه يزيدهم غيظا وغضبا وحسدا، وذلك يدعوهم إلى الأعمال الباطلة والاستكثار منها والدعوة إليها والإساءة للمسلمين، وبهذا يكون القرآن سببا لتزايد هؤلاء المشركين في درجات الخزي والضلال، وذلك لشدة تعلقهم بالدنيا، كما قال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فنسأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يفهمنا كتاب ربنا عز وجل ويرزقنا حسن تدبره. وتدبر القرآن ما هو تدبر القرآن؟ هو التفكر والتأمل في آيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه، للوصول إلى معرفة مقاصده وأحكامه، من أجل العمل به والتعبد به قلبا وقالبا. وإنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، فصدق أخباره وطبق أحكامه واستقام بنفسه واجتهد على غيره بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. وتدبر القرآن أعظم عبادة، والعمل به عبادة أعظم، وتدبر القرآن أيسر شيء. فالقرآن كتاب هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وكتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصائر، يسر الله بمنه وفضله ورحمته يسر الله فهمه وتدبره لكل الناس. والناس درجات في الفهم والتدبر والعلم والعمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله نزل أحسن حديث يسهل فهمه، يسهل العلم به، يسهل العمل بموجبه. والله سبحانه أخبر في القرآن أن الشيطان للإنسان عدو مبين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن أعظم مكايد الشيطان ومصايده تخويفه وتنفيره المسلمين عن تدبر القرآن. لماذا؟ لعلمه أن الهدى والاستقامة واقع عند التدبر. لماذا؟ ينفر الناس من قراءة القرآن وتدبر القرآن. لماذا؟ ليكف أكثر الناس عن تدبر القرآن تورعا، جهده على الناس حتى لا يتدبروا في القرآن ويتفكروا فيه، لعلمه أن الهدى والاستقامة تحصل بتدبر القرآن، وتقع وتظهر عند تدبر القرآن، فيزيل للناس أن لا يتدبروا القرآن تورعا. إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والقرآن كله ميسر للفهم والتدبر والعمل، ومعظمه بين واضح ظاهر المعنى، وإغلاق العقول والأفهام عن فهمه وتدبره بحجة عدم معرفة تفسيره والاكتفاء بقراءة ألفاظه، كل ذلك من أعظم مكايد الشيطان على العبد ليصرفه عن الاهتداء به والتصديق لأخباره والتطبيق لأحكامه والتخلق بأخلاقه. فالله يقول لنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والخطاب عام لعموم المسلمين رجالا ونساء، علماء وعامة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا كله خطاب عام لجميع الأمة ليقرأوا القرآن ويتدبروه ويعملوا بما فيه. والقرآن كله تعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعيده ووعده ووعيده وترغيب وترهيب وتبشير وإنذار وأخبار عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وعن الأعداء المجرمين من الكفرة والشياطين. فالقرآن العظيم سهل الفهم سهل التدبر، إذا تدبرناه وجدنا أن آيات القرآن 6236 آية، وآيات الأحكام منها 500 آية يعلمها أكثر الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومعظم القرآن من القسمين الأولين الذي هو وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا سهل فهمه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، سهل فهمه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سهل فهمه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كل القرآن سهل فهمه. إنما آيات معدودة هي التي يختص بها العلماء. فتفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء خاصة، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومعظم القرآن من القسمين الأولين. ولهذا الله عز وجل كرر في القرآن في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعلامات تدبر القرآن لا بد أن تظهر في من تدبر، فقد ذكر الله صفات من تدبر القرآن في كتابه الكريم وأنها تثمر للعبد ثمرات عظيمة نافعة. من هذه: أولا، اجتماع القلب والفكر إثناء قراءة القرآن أو سماعه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ثانيا، من صفات من تدبر القرآن البكاء من خشية الله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، لأنه يخبرهم عن الله وأسماء وصفاته وعن أفعاله في مخلوقاته وعن ملكه وملكوته، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن صفات من يتدبر القرآن أنه يزيد خشوعه وبكاءه ويزيد في قلبه الوجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن صفات من يتدبر القرآن حصول القشعريرة خوفا من الله وحياء منه، ثم غلبة الرجاء والطمأنينة والسكينة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فهم يخشون لأنهم تدبروه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن صفات من يتدبر القرآن كثرة السجود بقلبه وقلبه تعظيما لله ولكلامه: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن صفات من يتدبر القرآن الفرح والاستبشار بقراءته أو سماعه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه أهم صفات من يتدبر القرآن، فمن شعر بواحدة من هذه الصفات أو كلها فقد وصل إلى حالة التدبر ورزقه الله الفهم والانكسار بين يدي ربه وعبادة ربه كأنه يراه. ومن أوتي من العلم ما لا يبكيه فهو خليق ألا يكون قد أوتي علمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن فتح الله له باب التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل ورزق هذه الصفات فقد أدخله الله جنة المعرفة. ومن أدخله الله جنة المعرفة في الدنيا فسيدخله جنة الزخرفة يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنة المعرفة وجنة الزخرفة ورضوان الرب وسماع كلامه ورؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ويرزقنا حسن التدبر والتفكر في آيات الله وحسن التعبد له وحسن الدعوة إليه. وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.